أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآله.
التفسير العقلي نوع من أنواع التفسير بالرأي. كان الكلام في التفسير العقلي ومعاني التفسير العقلي. قلنا لا بد من ذكر بعض الآراء الهامة في معنى التفسير العقلي. في الدرس السابق أولا تطرقنا إلى رأي سماحة آية الله العظمى الشيخ ناصر مكارم الشيرازي، الذي يرى أن التفسير العقلي هو عبارة عن الاستفادة من القرائن العقلية الواضحة. ثم تطرقنا إلى الرأي الثاني لسماحة آية الله الشيخ محمد هادي معرفة رحمه الله، الذي يرى أن التفسير العقلي هو نفس التفسير الاجتهادي. ثم تطرقنا بعد ذلك إلى رأي السيد محمد علي أيازي حفظه الله، الذي يرى أن التفسير العقلي في مقابل التفسير بالرأي. اليوم إن شاء الله نأتي إلى القول الرابع. طبعا هذه عدة أقوال، في النهاية نريد أن نخرج بنتيجة. يقولون معرفة الموضوع وتشخيص الموضوع مهم في تشخيص المحمول والحكم، فلا بد أن نشخص الموضوع، ما هو التفسير العقلي لكي نحكم عليه بالجواز أو الحرمة. الكلام فعلا بحثنا بحث موضوعي، ما المقصود بالتفسير العقلي؟ اليوم إن شاء الله نأتي إلى الرأي الرابع للشيخ خالد عبد الرحمن العك من علماء السنة من سوريا. يقول التفسير العقلي نوع من أنواع التفسير بالرأي. عجيب هذا الكلام، كيف يعني؟ يعني يقول عندنا تفسير نقلي وفي مقابله تفسير عقلي. التفسير العقلي كما يقول الدكتور الذهبي صاحب كتاب التفسير والمفسرون وزير الأوقاف المصري السابق، يقول التفسير بالرأي على قسمين، مذموم وممدوح. أما التفسير بالرأي الممدوح فهو التفسير بالرأي المستند إلى قرائن عقلية قطعية. التفسير العقلي المستند إلى أسس عقلية واضحة وضوابط علمية متينة، هذا تفسير بالرأي بالعقل، لكنه ممدوح ومحمود. وأما القسم الثاني فهو التفسير بالرأي المذموم، وهو التفسير بالرأي من دون ضوابط، وإنما بالأهواء الشخصية والمزاج الشخصي وعدم الاستناد إلى قاعدة عقلية محكمة ومتينة. إذن كلام الدكتور الذهبي الشيخ الذهبي يمكن أن يفسر كلام الشيخ خالد عبد الرحمن العاق حينما قال إن التفسير العقلي نوع من أنواع التفسير بالرأي، يعني التفسير العقلي هو عبارة عن التفسير بالرأي الممدوح والمحمود دون التفسير بالرأي المذموم. المناقشة، لو رجعنا إلى الروايات، من فسر القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار. إذا ركنا إلى هذه الروايات الذامة للتفسير بالرأي نكتشف أن التفسير بالرأي دائما مذموم، ولا يوجد تفسير بالرأي ممدوح ومحمود، وبالتالي يخرج التفسير العقلي عن التفسير بالرأي، يصير التفسير بالرأي مختص بالتفسير بالأهواء الشخصية والمزاج الخاص وهو مذموم. وبالتالي ما ذكره الشيخ خالد عبد الرحمن العاق في كتابه أصول التفسير وقواعده صفحة 167 من أن التفسير العقلي نوع من أنواع التفسير بالرأي غير صحيح، وكذلك ما ذكره الدكتور الذهبي من أن التفسير بالرأي على نحوين لا يمكن المساعدة عليه. نعم، إذا أردنا أن نقول التفسير بالرأي في اللغة صح، صحيح التفسير بالرأي كما يصدق على التفسير بالمزاج الشخصي يصدق على التفسير بالقواعد العقلية، لأنك في إعمال القواعد العقلية تحتاج إلى إعمال رأي. لكن ليس كلامنا في التفسير بالرأي لغة، إنما الكلام كل الكلام في التفسير بالرأي إصطلاحان. فنرجع إلى الروايات لنرى أنها ناظرة إلى خصوص التفسير بالرأي المذموم، التفسير بالأهواء الشخصية والمزاج الخاص. إذن هذا تمام الكلام في أين؟ في التفسير، في كلام الشيخ خالد عبد الرحمن العق. أيضا التفسير الاجتهادي، الكلام هو الكلام، التفسير الاجتهادي على قسمين على نحوين. الأول الاجتهاد والاستنباط دون مراجعة القرائن العقلية والنقلية، فهذا اجتهاد بالرأي، قول بالرأي، فيصدق عليه أنه تفسير بالرأي ويصدق عليه أنه اجتهاد من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية والضوابط العلمية. ويوجد نوع ثاني من التفسير الاجتهادي، التفسير الاجتهادي الصحيح والمعتبر، وهو الذي يعتمد على القرائن العلمية من نقلية وعقلية. الخلاصة التي خرجنا بها إلى الآن، التفسير الاجتهادي يطلق على مصطلحين، الأول التفسير بالرأي، الثاني التفسير وفق الضوابط العلمية من قرائن عقلية وقرائن نقلية. وبالتالي قد يصدق على التفسير بالرأي أنه تفسير اجتهادي بناء على المعنى الأول، التفسير من دون الرجوع إلى القرائن العقلية والنقلية، ولكن التفسير الاجتهادي قد يطلق على خصوص الاجتهاد الصحيح. هذا تمام الكلام في القول الرابع. القول الخامس للشيخ عميد زنجاني رحمه الله، أستاذ و رئيس جامعة طهران السابق، سهر المرحوم سماحة آية الله العظمى السيد شهاب الدين المرعشي النجفي، وعديل سماحة آية الله العظمى الشيخ الفاضل اللنكراني. الشيخ الفاضل اللنكراني ماخذ بنت السيد المرعشي النجفي. احنا بحثنا حمو في النسب. زين، التفسير العقلي يقول الشيخ عميد زنجاني وهو دكتور كبير ورئيس جامعة طهران ومعروف الفقه السياسي، عند دورة من 4 مجلدات من أهم ما كتب في الفقه السياسي، 4 أجزاء للشيخ عميد زنجاني. التفسير العقلي هو الحد الوسط بين التفسير بالرأي والتفسير النقلي. لاحظ الفوارق بين الكلام. واحد قال التفسير العقلي في مقابل التفسير النقلي. من الذي قال؟ شيخ خالد عبد الرحمن العقل. العقل في مقابل النقل. الآن هذا يقول لا. ثم الذهبي يقول التفسير العقلي قد يكون قسم من أقسام التفسير بالرأي. الآن الشيخ عميد الزنجاني يقول لا هذا ولا ذاك. عندنا إفراط وعندنا تفريط. ما هو التفريط؟ التفسير النقلي تقول أصلا إحنا ما نفهم القرآن إلا بالرواية، هذا تفريط بحق القرآن الكريم الذي هو تبيان لكل شيء لا يفهم إلا من خلال الرواية. فإذا التفسير النقلي في جنب التفريط، تفريط بحق القرآن. ويوجد إفراط وهو التفسير بالرأي. إحنا عرب ونفهم اللغة ولا يحتاج نقل ولا عقل ولا شيء، هذا التفسير بالرأي. إذن عندنا جنبة إفراطية وعندنا جنبة تفريطية. التفسير التفريطي التفسير النقلي، طبعا المراد به الجمود على النقل من دون إعمال أي نظر. والتفسير الإفراطي هو التفسير بالرأي. وهناك حالة وسطية بينهما، تنظم العقل والرأي، تنظم النقل والرأي، وهي التفسير العقلي. إذن التفسير العقلي حالة وسطية من خلالها تستطيع أن تنظم الرأي وتنظم النقل، وذلك من خلال التدبر في القرآن الكريم. لاحظ إلى هنا أطلق التفسير العقلي على ماذا؟ على التأمل والتدبر في القرائن العقلية والنقلية. يعني في القرائن النقلية من آيات وروايات. إذن التفسير النقلي بناء التفسير العقلي بناء على رأي الشيخ عميد زنجاني أطلقه على ماذا؟ وهذه مهمة النقطة نحتاجها في مناقشة الشيخ جوادي آملي حفظه الله في رأيه الذي سيأتي. لاحظ الشيخ عميد زنجاني أطلق التفسير العقلي على ماذا؟ على عملية التدبر والتفكر بالاستناد إلى قواعد عقلية. التأمل والتدبر في المنقول والمعقول هذا تفسير عقلي. واضح ولا؟ لكن من دون تحميل القرآن للآراء والنظريات. فرق بين التفسير وبين التطبيق والتحميل. أأتي عندي نظرية اجتماعية، نظرية سياسية، وأحاول أن أطوع الآيات وفقا لها، أحاول أن أطبقها على الآيات، هذا ما صار تفسير، هذا صار تحميل، هذا صار تطبيق. التفسير يعني معرفة معاني القرآن الكريم استنادا إلى الضوابط العلمية. إذن التفسير العقلي بناء على رأي الشيخ عميد زنجاني هو عبارة عن التدبر والاجتهاد في القرآن والسنة والقرآن التي نحتاج إليها. نقرأ هذا المقدار لأنه سيهمنا في مناقشة كلام سماحة الشيخ جواد عاملي حفظه الله. صفحة 119، الفقرة الثالثة. ثم نسب هذا المنهج إلى أصحاب النبي والتابعين فقال، اللي يهمنا هذا نص كلام، طبعا هذا كلام مترجم، بعد الترجمة أحيانا فيها ما فيها. فإنهم مع اهتمامهم الكبير بالروايات التفسيرية كانوا يعتمدون النظر والتدبر والاجتهاد. لاحظ، ناظر إلى التدبر والتأمل والاجتهاد، هذا أطلق عليه التفسير العقلي. كانوا يعتمدون النظر والتدبر والاجتهاد أساسا لفهم الآيات واستخراج معانيها، فكانوا يستفيدون من الرواية والسماع كأحد وسائل ومقدمات فهم القرآن. يعني أدوات فهم القرآن: القرينة الداخلية وهي الآيات، قرينة خارجية كالرواية، قرينة خارجية كالعقل. وكذلك كانوا يستخرجون معاني القرآن، معاني ومقاصد القرآن عن طريق التدبر والاجتهاد في المجالات التي لا توجد رواية في تفسيرها لكن توجد قواعد عقلية. إذن أطلق التفسير العقلي على التأمل والتدبر والتفكر في القرائن القرآنية والروائية والعقلية، لكن بشرط عدم التطوية وعدم التحميل. مناقشة المصنف، المناقشة: أجاد الشيخ عميد زنجاني في تفريقه بين التفسير بالرأي والتفسير العقلي. صحيح، لأن التفسير العقلي يختلف عن التفسير بالرأي. التفسير بالرأي هو التفسير بالمزاج الشخصي ومن دون الرجوع إلى ضابطة، بخلاف التفسير العقلي، التفسير هو ضابطة علمية وعقلية. لكنه ساوى بين التفسير العقلي والتفسير الاجتهادي، لأن جعل التفسير العقلي ما هو؟ التدبر في القرآن، الاجتهاد في فهم القرآن، فجعل التفسير العقلي تفسيرا اجتهاديا، مع أنه سيأتي أن التفسير الاجتهادي على قسمين: تفسير اجتهادي من دون الرجوع إلى قرائن، وهذا ما أخذناه صفحة 119، استنباط من دون الرجوع إلى قرائن، هذا التفسير الاجتهادي هو التفسير بالرأي. وتفسير اجتهادي بالرجوع إلى المعطيات العلمية الصحيحة والقرائن الواضحة من القرآن والسنة والعقل، فهذا هو تفسير عقلي. جيد، الآن الرابع كان العك، الخامس عميد زنجاني، السادس والأخير الشيخ جواد عاملي: التفسير العقلي هو تفسير القرآن بالعقل البرهاني الذي يكون له دور المصدر وليس دور الكاشف، دور الكشف. هذا الكلام ذكرناه مسبقا. ماذا نريد بالدليل العقلي؟ وماذا نقصد بالعقل؟ قلنا تارة ننظر إلى السبب وتارة ننظر إلى المسبب. السبب يعني القوة العاقلة، القوة المفكرة، قوة التدبر، قوة التأمل، هذا السبب. المسبب والمعلول يعني نتيجة التفكير، نتيجة التعقل، نتيجة التأمل، نتيجة التدبر، هذه النتيجة تشكل مصدر من مصادر المعرفة. واضح ولا؟ إذن نحن لدينا مصادر ولدينا قوة تتأمل في تلك المصادر. من هذه المصادر النقل، من هذه المصادر العقل، من هذه المصادر الحس، من هذه المصادر الإشارات القلبية العرفانية، هذه نسميها مصادر المعرفة. أدوات المعرفة، الأدوات اللي تعطينا معلومات. معلوماتك من أين؟ إما من النقل، إما من العقل، إما من الإشراقات الروحية القلبية العرفانية، وإما من الحس والتجربة. لكن هذه الأدوات المعرفية، هذه المعلومات تحتاج إلى قوة تدبر، قوة تعقل، قوة تأمل. هنا حينما نقول تفسير عقلي، هل نقصد بالتفسير العقلي السبب، يعني قوة التأمل، قوة التعقل، قوة التفكر، أو لا نقصد المسبب وهو مادة المعرفة، المادة العقلية للمعرفة، وهي المادة البرهانية، العقل البرهاني، يعني القضايا البرهانية التي هي عبارة عن اليقينيات اللي أخذناها في المنطق الجزء الثالث للشيخ المظفر في البداية. حينما يتكلم عن البرهان يتكلم عن مواد البرهان، أول شيء اليقينيات، يقول الفارق بين البرهان وبين المغالطة أن مادة المغالطة مظنونات غيرها، لكن مادة البرهان يقينيات. الشيخ جواد يعملي تبعا لذوقه الفلسفي والعرفاني أيده الله في تفسير تسليم يقول التفسير العقلي، التفتوا جيدا هنا مربط الفرس وبيت القصيد، التفسير العقلي هو التفسير الذي مصادره العقل، مصدره البرهان، يعني الأدوات اللي يستخدمها أدوات برهانية، قضايا عقلية برهانية يقينية تشكل مصدر للتفسير، أداة للتفسير. وليس التفسير العقلي هو عبارة عن العقل المفكر، العقل الكاشف. نسأل منكم، هذا العقل الكاشف ما هي أدواته؟ إذا أدواته النقل، يعني الروايات، صار تفسير نقلي، ما صار تفسير عقلي. إذا أدواته القرآن، صار تفسير القرآن بالقرآن، تفسير قرآني، ما صار تفسير عقلي. إذن فرق سماحة آية الله العظمى الشيخ جوادي آملي حفظه الله بين العقل الذي يمثل دور الكاشف، المصباح الكاشف، القوة المفكرة، القوة العاقلة، وبين العقل الذي هو عبارة عن الأدوات العقلية، المواد العقلية، المصادر العقلية. قال التفسير العقلي هو التفسير الذي أدواته برهانية، مصادره برهانية عقلية، هذا التفسير العقلي. وأما التفسير العقلي بمعنى القوة المفكرة فهذا يخضع للأدوات المتفكر فيها، فإن كانت القوة المفكرة في القرائن القرآنية صار تفسير قرآني، إن كانت الأدوات والتدبر في إين؟ في الروايات، صار تفسير روائي، صار تفسير نقلي. المصنف في مناقشة الشيخ جوادي آملي حفظه الله يقول هذا من إبداعات الشيخ جوادي آملي، التفسير، التفريق بين الكاشف والمنكشف، ولكن لعله ليست هذه من إبداعات الشيخ جوادي آملي، هذا موجود، هذا الكلام، التفريق في نظرية المعرفة يذكرون حينما يقسمون المعرفة إلى 5 معارف، معرفة عقلية ومعرفة نقلية ومعرفة عرفانية ومعرفة حسية ومعرفة شمولية تعتمد، يقولون هذا التقسيم بلحاظ المواد، بلحاظ الأدوات، وليس التقسيم بلحاظ الكاشف، الكاشف في جميع المعارف هو العقل اللي يقوم بعملية الكشف والاكتشاف في النقل والعقل والعرفان والحس والتجربة، دائما هو العقل. فقالوا في نظرية المعرفة إن أساس تقسيم المعرفة إلى 5 معارف معرفة نقلية عقلية قلبية حسية شمولية، هو أدوات المعرفة مصادر المعرفة، وليس العقل الذي يقوم بدور الكشف. العقل الذي يقوم بدور الكشف موجود فيها بأجمعها، إذن هذا ليس بجديد. ثم يشكل المصنف على الشيخ جوادي آملي حفظه الله، يقول: شيخنا الجليل، خصصتم التفسير العقلي بخصوص التفسير الذي مواده برهانية مصادره عقلية، وأما التفسير الذي يكون العقل يمثل فيه دور الكاشف فهذا قلتم تفسير نقلي روائي، إذا تأملت في الرواية قرآني، إذا تأملت في القرآن. يقول هذا خلاف المصطلح للتو، فرغنا من كلام الشيخ عميد زنجاني، لذلك قرأنا كلامه. يقول التدبر في القرآن الكريم، التأمل في القرآن الكريم، هذا تفسير عقلي، وهو مرحلة وسط بين التفسير بالرأي وبين التفسير النقلي. إذن كلام الشيخ جوادي آملي على دعوة المصنف خلاف الرأي المشهور، لكن أيضا كلام الشيخ جوادي آملي في محله. اتضح من خلال هذه الأمور كلها، أريد أن ألخص لكم المطلب لأن هذا مهم الآن، التلخيص الآن مهم. قد يطلق التفسير العقلي بثلاث معاني، ثلاث معاني للتفسير العقلي. المعنى الأول: التفسير الذي أدواته مقدمات عقلية، مقدمات برهانية، وهذا ما يراه سماحة الشيخ جوادي آملي وسماحة الشيخ ناصر مكارم الشيرازي. إذا الأداة غير برهانية، غير عقلية، غير فلسفية، ما يصير تفسير عقلي. بناء على هذا يصير من أصناف التفاسير العقلية تفسير صدر المتألين مطبوع 8 أجزاء، تفسير القرآن الكريم، هذا تفسير عقلي، يعني تفسير فلسفي. يصير التفسير العقلي خصوص التفسير الفلسفي، هذا الاصطلاح الأول. الاصطلاح الثاني: التفسير العقلي هو عبارة عن قوة التأمل والتدبر في الآيات والروايات والأدوات العقلية والعرفانية وغيرها، يعني قوة التأمل والتفكر، وهذا ما أشار إليه الشيخ عميد زنجاني. بناء على هذا يصير التفسير العقلي تفسير مرادف للتفسير النكاتي، تتأمل وتستخرج نكات. ذكرنا لكم بالأمس تفسير الشيخ هاشمي رفسنجاني رهنما، وتفسير نور للشيخ قراءتي، وتفسير براهين محكمات الأكبر دهقان. تصير هذه تفاسير عقلية بناء على هذا، ما تصير تفاسير، تصير تفاسير نكاتية، تفاسير عقلية، يعني إعمال القوة المفكرة. الاصطلاح الثالث: التفسير العقلي هو عبارة عن إعمال الرأي حتى من دون ضوابط علمية، حتى من دون الرجوع إلى العقل والنقل وغير ذلك، حتى لو كان تفسيرا وفقا لأهواء شخصية ونزوات نفسية. يصير التفسير العقلي بناء على هذا الرأي مرادفا للتفسير بالرأي، وهذا يميل إلى من؟ الدكتور الذهبي تفسير المفسرون، حينما فسر، حينما قسم التفسير بالرأي إلى قسمين: تفسير بالرأي مذموم وتفسير بالرأي ممدوح. إلى هنا أخذنا كم قسم، كم اصطلاح إلى التفسير العقلي؟ ثلاثة. التفسير بناء على وجود معطيات، التفسير العقلي يعني الأدوات عقلية. الثاني: التفسير العقلي يعني التدبر وفق ضوابط علمية. الثالث يعني التفسير بالرأي، التفسير دون ضوابط علمية. الآن نأتي إلى الاجتهاد، التفسير الاجتهادي. كم معنى نجيب للتفسير الاجتهادي؟ معنى تفسير الاجتهادي بمعنى الاجتهاد وإعمال نظر وفق أسس علمية صحيحة، يصير مرادف إلى الثاني، التدبر والتأمل في الآيات. القسم الثاني، التفسير الاجتهادي هو عبارة عن التأمل والتفكر في الآيات وتفسيرها حتى لو على أساس شخصي، يصير مرادف للقسم الثالث، التفسير بالرأي المذموم. إلى هنا أخذنا كم اصطلاح؟ التفسير العقلي والتفسير الاجتهادي والتفسير بالرأي. إلى هنا اتضح الموضوع وهو التفسير العقلي. ما هو مقصودهم من التفسير العقلي؟ إذا تراجعون كلماتهم أغلبهم إما يقصدون التفسير العقلي بمعنى الذي أدواته برهانية، وإما التفسير العقلي بمعنى التدبر والتأمل في القرآن الكريم، سواء كانت الأدوات المتأمل فيها من القرآن أو من السنة أو من العقل أو من القلب أو من التجربة أو إلى آخره. إلى هنا بحثنا اليوم بحث موضوعي، وهذا مهم، تشخيص الموضوع. ما هو معنى التفسير العقلي؟ يبقى السؤال الثاني، إذا عرفنا التفسير العقلي، وأكثر شيء يطلقونه إما على الذي أدواته برهانية أو على التدبر والتأمل، سين سؤال، هل يجوز التأمل والتدبر في القرآن الكريم ولو من غير القرآن كالسنة أو العقل أو لا؟ سين سؤال، هل يجوز استخدام الأدوات البرهانية العقلية في تفسير القرآن الكريم أو لا؟ هذا ما يأتي الكلام عليه في الدرس اللاحق، منهج التفسير العقلي والاجتهادي. نتكلم عن أدلة الموافقين وأدلة المخالفين. احنا اليوم بدأنا متأخرين لكن زين، وقفنا على رأس مطلب مهم جدا. المهم الآن تشخيص معنى التفسير العقلي، وبعد أن شخصناه ما هو حكمه، منهج التفسير العقلي والاجتهادي، الأدلة يأتي عليها الكلام. وصلى الله على محمد وآله الكرام.
اللهم صل على محمد وآل محمد.